السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا والحديث الثالث عشر من أحاديث باب صفة الصلاة من كتاب سبل السلام وبلوغ المرام لابن حجر الصنعاني رحمة الله تعالى عليهما. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عشر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. اتفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى، أي في رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي استند إليها إمام أهل الصنعة أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، سواء كانت سرية أو جهرية، بل استند على مثل هذه الأحاديث في كتابه المبارك جزء القراءة، أي جزء القراءة خلف الإمام، أنه يجب على المهتم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية. واختلف أهل العلم، وسبب اختلافهم وجود أدلة متعارضة. قلنا: أما في السرية فلا خلاف، في السرية الكل يقرأ، أما في الجهرية فاختلف، هل يقرأ المأموم خلف الإمام؟ فإن كان يقرأ فمتى؟ سبب الخلاف قلت تعارض الأدلة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، هناك زيادة صححها مسلم وغيره، وردها وضعفها ابن معين وابن المديني وغيرهما، وهي: وإذا قرأ فأنصته. فمن أخذ بهذه الزيادة كمسلم وغيره، وهو مذهب الأحناف، قال: يجب الإنصات، فإذا قرأ الإمام وجب السكوت، وإذا سكت جاز أن تقرأ الفاتحة في هذه السكتة. ثم استدلوا بأحاديث أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. طيب، هل يسكت الإمام من أجل أن يقرأ الناس؟ سكتتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكتهما: الأولى عند الاستفتاح، أي بعد التكبير وقبل القراءة، والثانية عند الفراغ من القراءة لأخذ النفس. أما السكتة التي تسكت بعد آمين فهذه لم ترد عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بظواهر أحاديث الأمر بقراءة الفاتحة وأن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة في بجع ناقصة أوجب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية. ومن أخذ بالنصوص الأخرى التي ذكرنا بعضها قال تقرأ في السرية وينصت في الجهرية. الراجح أن من قرأ فصلاته صحيحة ومن أنصت فصلاته صحيحة. أقول الراجح من قرأ فصلاته صحيحة ومن سكت وأنصت للقراءة فصلاته صحيحة. هذا كله في الجهرية، أما السرية انتهينا منها. أيهما أفضل، القراءة أم الإنصات؟ القراءة. يعني أقول يجب أن تقرأ في السرية، أما في الجهرية فاختلف. هل ننصت ونستمع للإمام أم نقرأ؟ من قرأ فصلاته صحيح ومن أنصت فصلاته صحيح. أيهما أفضل؟ الأفضل من القراءة، الأفضل فقط. متى يقرأ؟ إما أن يقرأ مع الإمام في الفاتحة وإما أن يقرأ بعد آمين مباشرة، وليتجوز في قراءته حتى ينصت لقراءة الإمام. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة عباء وليس عباء، عبادة وبعد الألف دال مهملة فهاء. عبادة هو الوليد، عبادة بن الصامت ابن قيس الخزرجي الأنصاري السالمي، كان من نقباء الأنصار. النقيب، النقباء، النقيب هو الإنسان النقيب، النقباء الذين كانوا ينوبون عن أقوامهم في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقيب القوم أي كبيرهم وشريفهم كان من النقباء، أي كان من كبار الأنصار وأشرافهم عند بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشهد العقبة الأولى والثانية والثالثة رضي الله عنه أرضاه، دليل على تقدم إسلامه. وشهد بدرا والمشاهد كلها، وجهه عمر رضي الله عنه إلى الشام قاضيا ومعلما فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها في الرملة، وقيل في بيت المقدس سنة 34 وهو ابن 72 سنة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. لا صلاة، النفي إما أن يدخل على الصحة وإما أن يدخل على الكمال، يعني النفس إما أن يدخل على الصحة وإما أن يدخل على الكمال. فإن دخل النفي على الصحة بطلت العبادة، وإن دخل على الكمال نقصت العبادة. إن دخلت على الصحة فسدت العبادة، وإن دخل النفي على الكمال نقص في العبادة. طيب هنا هل هي على الصحة أم على الكمال؟ وما الدليل؟ نعم، هل النفي هنا نفي صحة أم نفي كمال مع الدليل؟ ما أحد يعرف؟ نعم، ما الدليل على تخصيص السرية؟ وقال لا صلاة لمن لم يقرأ. النفي هنا لنفي الصحة أم لنفي الكمال مع الدليل؟ نفي الصحة، ما الدليل؟ الدليل هو الأصل. نعم، دون صلاة. نعم 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 الأصل في النفي إذا ورد أنه النفي الصحة، لا إله أي لا يوجد آلهة، لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني الذي لم يتوضأ لا صلاة له، إذا نفي الصحة. لكن ورد حديث يفيد أن النفي هنا نفي كمال وليس نفي صحة، وهو من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج أو فهي خداج. فهي خداج، الخداج هل هي الباطلة أم الناقصة؟ الناقصة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. هو دليل على نفي الصلاة الشرعية، أي على النفي أي على الإبطال إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة، لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال. الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، قراءة، تسبيح، تحميد، تكبير، وحركات، انتقال من قيام إلى ركوع إلى سجود إلى جلوس بين السجدتين إلى قيام مرة وهكذا. إذن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه. المركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه، يعني الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وهو التصديق، وعمل، والعمل عمل القلب والانقياد وعمل الجوارح. فإذا زالت الأربعة زال الإيمان بالكلية. الصلاة، إنسان الآن دخل ونحن نصلي المغرب فوقف ونظر إليه ثم خرج ولم يؤد الصلاة، هل هو صلى؟ هل وجدت منه الصلاة؟ لم توجد، لأنه لم يوجد الأفعال والأقوال التي هي الصلاة. فالمركب من شيء ينتفي بانتفاء جميع أجزائه وبانتفاء البعض، إذا انتفى البعض انتفى الكل. وهذه الجزئية من الصنعان ليست على إطلاقها، هذه الجزئية أن انتفاء البعض يلزم منه انتفاء الكل ليست على إطلاقه. إنسان نسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول، هل بطلت صلاته؟ ما بطلت صلاته. نسي القراءة بعد الفاتحة، هل بطلت صلاته؟ لم تبطل صلاته. صلى وفي ثوبه نجاسة وهو ناس، هل بطلت صلاته؟ إذن مسألة انتفاء البعض أو انتفاء الكل بانتفاء البعض بشرط، أن يكون شرطا أو ركنا من هذا الكل. يعني إنسان قطعت يده، انتفى غسل اليد اليسرى، هل انتفى الوضوء؟ لم ينتفى، لعدم وجود المحل، لعدم وجود المحل. لكن لو نسي يده موجودة ونسي، بطل الوضوء، لأن غسل اليد ركن، غسل اليد ركن على القول بالمضمضة والاستنشاق أنها واجبة، وهو ما رجحناه سابقا. نسي أن يتمضمض وأن يستنشق، وضوء صحيح أم باطل؟ صحيح، لأن المنفي هنا ليس شرطا ولا ركنا من هذه العبادة. فكلمة الصنعاني والمركب ينتفي بانتفاء أجزائه جميع أجزائه، هذا صواب، وبانتفاء البعض بإطلاق هكذا خطأ. إنما كان لابد أن يقيد أن يكون وأن ينتفي بانتفاء البعض بشرط أن يكون هذا البعض ركنا أو شرطا من هذه العبادة، ولا حاجة إلى تقدير نفي الكمال، لأن التقدير يكون عند تعذر صدق نفي الذات، يعني عند نفي الصحة. وكما رأينا أن القاعدة لا تسلم للصنعاني بإطلاقها، بل الدليل على خلاف ما قال، وهي من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فهي خداج فهي خداج، أي ناقصة وليست بباطلة، إلا أن يتعمد، إلا أن يتعمد ترك قراءة الفاتحة. إلا أن الحديث الذي أفاده قوله، وفي رواية لابن حبان والدارقطني، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فيه دليل على أن النفي متوجه إلى الإجزاء، وهو كالنفي للذات في المآل، لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، هذا حق. لكن هنا ما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ فيها كل مصلٍ، إنما لا يقرأ فيها. طب هو المصلي المأموم في الصلاة الجهرية قرأت الفاتحة أم لم تقرأ؟ قرأت الفاتحة. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها، قرأت الفاتحة أم لم تقرأ؟ قرأت. أين ذهب؟ طيب أعيد السؤال، الآن نحن في صلاة المغرب، قرأت الفاتحة جهرا أم لم تقرأ؟ قرأت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها، فما هي قرأ فيها وجهر بها وأنت تستمع، فليس شرطا أن تقرأ أنت أيضا، لأنه قد قرئ فيها، فإذا لم يقرأ فيها بالكلية فإنها تبطل فعلا ولا حرج. أما إذا قرئ فهنا يأتي أن قراءة الإمام قراءة المأموم، أو أنك تنصت وتستمع للإمام. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ولا يدل على إجابها في كل ركعة بل في الصلاة جملة، وفي احتمال أنه في كل ركعة، لأن الركعة تسمى صلاة. وحديث المسيء صلاته قد دل على أن كل ركعة تسمى صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه ما يفعل في كل ركعة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. من الممكن أن يقال في صلاتك، أي في صلاتك التي تصليها في غير الذي قد علمتك، فدل على إجابها في كل ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وإلى وجوبها في كل ركعة ذهب الشافعية وغيرهم، وعند الهادوية وآخرين أنها لا تجب قراءتها في كل ركعة بل في جملة الصلاة. والدليل ظاهر مع من قال بالوجوب، يعني الدليل يظهر مع من قال بالوجوب في كل ركعة، وبيانه من وجهين. الأول يعني يبين مسألة ظهور الدليل مع القائلين بالوجوب في كل ركعة. الأول أن في بعض ألفاظه بعد تعليمه صلى الله عليه وسلم له، أي المسيء صلاته، ما ذكره من القراءة والركوع والسجود والاطمئنان، ثم قال الراوي: فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ، ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. ومعلوم أن المراد من قوله يفعل ذلك أي كل ما ذكره من القراءة بأم الكتاب وغيرها في كل ركعة، لقوله فوصف الصلاة هكذا في هكذا 4 ركعات. يعني هو يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الصلاة وافعل في صلاتك، أن المراد بالصلاة أي كل ركعة. والثاني أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم مع القراءة من صفات الركوع والسجود والاعتدال ونحوه مأمور به في كل ركعة كما يفيد هذا الحديث، والمخالف في قراءة الفاتحة في كل ركعة لا يقول إنه يكفي الركوع والسجود والاطمئنان في ركعة واحدة من صلاته أو يفرقها في ركعاتها، فكيف يقول إن القراءة بالفاتحة تنفرد من بين هذه المأمورات بأنها لا تجب إلا في ركعة واحدة أو يفرق بين ركعات؟ هذا حق، هذا حق، إن الفاتحة واجبة في كل ركعة وليس في الصلاة كلها. لا، الوجوب أنها تقرأ، ثم بعد هذا سينظر في أمر، يعني في أمر مسألة في مسألة الجهر والسر. فهذا تفريق بين أجزاء الدليل بلا دليل، فتعين حينئذ أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها في ركعاتها. ثم رأيت بعد كتب هذا، يعني يقول بعد أن كتبت هذا، أنه أخرج أحمد والبيهقي وابن حبان بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لخلاد بن رافع والمسيء صلاته: ثم اصنع ذلك في كل ركعة، يعني في كل ركعة اقرأ الفاتحة واركع واسجد إلى غير ذلك. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في كل ركعة كما رواه مسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما صلوا كما رأيتموني أصلي فانفرد به البخاري عن مسلم، وإلا أصل الحديث في الصحيحين من حديث مالك ابن حويرث. ثم ظاهر الحديث وجوبها في سرية وجهرية للمنفرد والمؤتم، أما المنفرد فظاهر وأما المؤتم فدخوله في ذلك واضح. وزاده إيضاحا قوله في أخرى، أي في رواية أخرى من رواية عبادة لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم، يعني يقرأ مع الإمام، وهو يقرأ مثلا بالمزمل وأنا أحفظ المزمل فأظل أكرر معي، يقرأ مثلا بسورة الرحمن وأنا معه أكرر، يقرأ بالحجرات وأنا معه أكرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإنه دل على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام تنصيصا، كما دل له اللفظ الذي عند الشيخين بعمومه، وهو أيضا ظاهر في عموم الصلاة الجهرية والسرية في كل ركعة. مسألة الوجوب هنا محتمل ما بين الركنية، الواجب الركن والواجب فقط، ويعني دندنة الصنعاني و أنه قرن القراءة مع الركوع والسجود يدل على أنه يقصد بالوجوب الركنية. نعم. وإلى هذا ذهبت الشافعية وذهبت الهادوية إلى أنه لا يقرأها المؤتم خلف إمام في الجهرية، يعني أسكت أنا من أجلكم أيها اللاعبون، وذهبت الهادوية إلى أنه لا يقرأها المؤتم خلف إمام في الجهرية إذا كان يسمع قراءته ويقرأها حيث لا يسمعها في الجهرية والسرية. وقالت الحنفية لا يقرأها المأموم في سرية ولا جهرية، وحديث عبادة حجة على الجميع. واستدلالهم بحديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له، مع كونه ضعيفا، قال المصنف في التلخيص، من المصنف؟ ابن حجر، تلخيص الحبير، مشهور من حديث جابر رضي الله عنه، وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة. انتهى. وفي المنتقى، المنتقى لمن؟ لا، المنتقى للجد ابن تيمية، منتقى الأخبار. وفي المنتقى رواه الدار قطني ابن أيهما أسبق، ابن الجرود أم الدار قطني؟ ابن الجرود، ابن الجرود، ابن الجرود متقدم عن الدار قطني. وفي المنتقى أي منتقى الأخبار للجد ابن تيمية. وهنا ينبغي التنبه، رواه الدار قطني من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل لا يتم به الاستدلال لأنه عام، لأن لفظ قراءة الإمام اسم جنس مضاف يعم كل ما يقرأه الإمام، وكذلك قوله تعالى وإذا قرئ القرآن، نعم، فاستمعوا له أنصتوا، وحديث إذا قرأ فأنصتوا، فإن هذه عمومات في الفاتحة وغيرها، وحديث عبادة خاص بالفاتحة فيخصص به العام. كما قلنا يعني خلاف شديد بين أهل العلم، والفاتحة واجبة إلا إذا دخل في الركوع، فجمهور العلماء على أنها تحسب ركعة، ولذلك لم نقل بالركنية، لأنها لو كانت ركنا ما كانت الركعة تجزأ إلا بقراءتها. وإلى هذا ذهب إمام أهل الصمعة أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى إلى أنها ركن، أنها تقرأ، أنها لا تصح الركعة إلا بالقراءة. الأحناف ذهبوا إلى أنها يعني أنه ينصت ويستمع، وقلنا بسبب تعارض هذه الأدلة، فمن قرأ فصلاته صحيحة، ومن أنصت فصلاته صحيحة، والأفضل القراءة وليست ركنا، وليست ركنا. من الأدلة على أنها ليست ركنا حديث أبي بكرة الثقفي زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لمثل هذه الفعلة. ما هي؟ أي الركوع خلف الصف والمشي حتى دخل في الصف. أما لو كان لا تعد أي لا تعدها ركعة لكان قد أبطل صلاته صلى الله عليه وسلم، أو أبطل الركعة وأمره بإعادتها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فلا سكوت عليه الصلاة والسلام على صحة هذه الركعة دل على، أو عدم أمره بإعادتها دل على صحتها. ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى أن من أدرك الركعة مطمئنا من أدرك الركوع مطمئنا فقد أدرك الركعة، وتحسب ركعة بحديث أبي بكر. أما إمام أهل الصنعة البخاري ومن معه فإنه يعني لم يعد ذلك صارفا لركنية الفاتح. ثم اختلف القائلون بوجوب قراءتها خلف الإمام. تفضل. ارفع صوتك لو سمحت. الذي يأخذ بوجوبها سرا وجهرا. الوجوب أي ركنية، ونسي القراءة يلزمه ركعة. نسيان الركن، نسيان الركن، لأن النسيان في الركن لا يجبر، الوجوب فقط. نحن عندنا شرط وركن وواجب. الشرط ما لا تتم العبادة إلا به ويكون خارجا عنها، فهو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو بالتعريف عصري، تعريف أصولي عصري، ما لا يتم، ما لا تتم العبادة إلا به ويكون خارجا عنها. الركن نفس التعريف ويكون داخلا فيها، ما لا تتم العبادة إلا به ويكون داخلا فيه. الشرط كالوضوء للصلاة، يعني أنت تتوضأ، السلام عليكم، تقول وعليكم السلام وبركاته، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلان، قال الحمد لله. بعد الصلاة إن شاء الله أين تذهب؟ قال والله سأجلس أقرأ قرآنا أو أمشي إلى مكان كذا أو كذا. هل يبطل الوضوء بهذا الكلام؟ لا يبطل، لا يبطل وليس حراما. لكن هل يجوز أن يتكلم بهذا في الصلاة؟ لا يجوز، وإن تعمد بطلت الصلاة. واضح؟ فالشرط العبادة تبطل بتركه نسيانا وعمدا، ويكون خارجا عن العبادة. الركن ما لا تتم العبادة إلا به ويكون داخلا فيها، وتبطل العبادة بترك نسيانا وعمدا. الواجب ما أمر به، ما أمر به أمرا جازما، وتبطل العبادة بتركه عمدا، ولا تبطل بتركه نسيانا كالتشهد الأول. الإمام نسي التشهد الأول، ما الواجب عليه؟ أن يعيد الصلاة؟ لا. أن يعيد تشهدا؟ لا. هو تلبس بالركن الثاني الذي هو القراءة. طب ما الذي يجب عليه؟ أن يسجد للسهو لجبر النص. إذا نسي سجدة، بعض جهالنا ممن يؤمون الناس ينسى سجدة من السجدتين يلتفت بعدها ويصلي ويسجد سجدتي سهو. يا أخي، السجدتان ركن، فإن تركت ركنا بطلت الركعة، فهنا يجب أن تقوم لتأتي بركعة تامة. انظر، يعني إذا سهى وترك سجدة من السجدتين وجب أن يأتي بماذا؟ بركعة كاملة. وإذا نسي التشهد الأول بماذا يأتي؟ بسهو. طب فإذا نسي السهو لا شيء عليه، لأن المصغر لا يصغر. يعني أحد أكابر أئمة النحو قال يعني ما من عالم ينبغ في علم إلا ويستطيع أن يجيب في بقية العلوم. أنا ناسي من هو الآن، لكن هو من أكابر أئمة النحو. فقيل له: رجل سهى ثم نسي السهو. فقال: لا شيء أعرف. قالوا: لماذا؟ قال: لأن عندنا في النحو في اللغة أن المصغر لا يصغر، هو مصغر فلا يصغر. فكانت نكتة بني على نسيت منه، إن شاء الله أتيكم به، أتيكم به، إن ذكرتها، أظن ذكرتها في فائدة في تحقيق على أشياء الفحول أو شيء، ما أستحضر الآن، الله المستعان. تفضل. هو نسي الركوع أو السجود ثم انتبه وهو في داخل الصلاة، يأتي بالركعة وهو في داخل الصلاة. يعني مثلا هو في الأولى نسي السجدة، فيرجع يأتي ركعتين جهريتين فتصبح ثلاثا، والركعة التي هي الرابعة وليست رابعة على الحقيقة لأن الأولى بطلة، تكون سرج. أي نعم. هب أنه نسي بالكلية وسلم، فقيل له أنت سهوت في الركعة الأولى وصليت سجدة واحدة، يجهر ولا حرج، أنه يقضي الذي قد بطل عنده. إن تذكر في داخل الصلاة أو ذكر في داخل الصلاة فيلغيها ويأتي بركعتين جهريتين ثم ركعتين سريتين، إذا تذكر بعد انتهاء الصلاة يأتي بركعة جهرية واحدة جهرية، إن سهى في السرية يأتي بها سرية، إن سهى في الجهرية يأتي بها جهرية. ما هو سلم، هو سلم. ما أنا قلت إذا كان في داخل الصلاة فترتيب الصلاة مقصود. طيب، لكن إذا يجهر في الثالثة التي هي الثانية على الحقيقة ويأتي بالتشهد في الثالثة بعد الثالثة التي هي الثانية. إذن عندنا الشرط والركن والواجب، إن الواجب يتسامح فيه إذا كان من باب النسيان، أما الركن والشرط فلا يتسامح فيه إذا تذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في نعليه وأتاه جبريل قال إن فيهما أذى خلعهما وأتم صلاته، لأن طهارة النعلين ليست شرطا في صحة الصلاة. وضحت؟ لكن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا إن الإنسان إذا أراد أن يصلي فيها إذا علمت أن فيهما أذى أو قذارة أو شيء فتخلع، مثل العمامة، مثل الصفية مثلا، مثل البشت، إذا علمت فيش أتخلعه مباشرة، وما تقدم فصحيح. ثم اختلف القائلون بوجوب قراءتها خلف الإمام، فقيل في محل سكتات بين الآيات، يعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، وهكذا، أو وهو يتلو الآيات التي بعد الفاتحة بعدها بين السكتات. وقيل في سكوت بعد تمام قراءة الفاتحة، ما هو لا يسكت بعد تمام قراءة الفاتحة لأنه يأخذ نفسه ثم يبدأ، ولا دليل على هذين القولين في الحديث، بل حديث عبادة رضي الله عنه دل أنها تقرأ عند قراءة الإمام الفاتحة، يعني عند قراءة الإمام الفاتحة تقرأ أنت معه، هكذا يقول الصنعاني رحمه الله تعالى. ويزيده إيضاحا ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة رضي الله عنه أنه صلى خلف أبي نعيم، عندكم نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرفوا قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر، قال أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال فالتبست عليه القراءة فلما فرغ أقبل علينا بوجهه وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا نعم إنا نصنع ذلك، قال فلا، وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأ بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن. فهذا عبادة رضي الله عنه راوي الحديث قرأ بها جهرا خلف الإمام، لم يجهر بها الجهر الذي هو جهر كالإمام، إنما يعني ليس جهرا كجهر الإمام، إنما الذي بجواره سمعه ويقرأ. فهذا عبادة رضي الله عنه راوي الحديث قرأ بها جهرا خلف الإمام، لأنه فهم من كلامه صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يقرأ بها خلف الإمام جهرا وإن نزعا. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فإنه أخرج عنه أبو داود أنه لما حدث بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، قال له الراوي عنه وهو أبو السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعه وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي الحديث، اقرأ بها في نفسك. وأخرج أي أبو داود عن مكحول أنه كان يقول: اقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا. ثم قال مكحول: اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ فاتحة الكتاب وسكت سرا. يعني اقرأ سواء في جهره أو سره اقرأ بها سرا، فإن لم يسكت قرأتها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال. وقد أخرج أبو داود، وهذا مرسل من مراسيل مكحول، ومراسيل مكحول ضعيفة، وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن ينادي في المدينة إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، وفي لفظ: إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. إلا أنه أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإن لم يزد على أم القرآن أجزأت. يحمل هذا على المنفرد أو الإمام، ولكن الإمام يزيد، لكن لو أن الإمام في السرية اكتفى بالفاتحة فهو خلاف الأولى، هو خلاف الأولى، أو يكره له ذلك، لكن لا تبطل الصلاة بترك ما زاد على الفاتحة. إلا أنه أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإن لم يزد على أم القرآن أجزأت. ولابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، يحمل على المنفرد جمعا بينه وبين حديث عبادة الدال على أنه لا يقرأ خلف لا يقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. نلحظ أن الصنعاني رحمه الله تعالى يدندن وينتصر للقول بقراءة الإمام تبعا بالقول بقراءة خلف الإمام تبعا لإمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. والأمر واضح: من قرأ فصلاته صحيحة، ومن أنصت واستمع للإمام فصلاته صحيحة، والقراءة أفضل، القراءة أفضل. ويحمل أحاديث النفي على نفي الكمال لحديث أبي هريرة: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج، أي أنها غير تمام وتكون ناقصة، وضد الكمال النقصان، وضد التمام النقصان، وضد الصحة الفساد. نسيها في ماذا؟ في ماذا؟ بعدم الركنية بالكلية؟ أيوة، ليست ركنا في الصلوات كلها. أم تقصد في الجهرية؟ أي يعني في الصلوات كلها. لو قلنا بعدم الركنية بالكلية فهنا يلزم ثبوته لو قلنا بذلك. حاضر. إذن نخلص من هذا إلى أن الكثير من العلماء وجمهور العلماء على قراءة أن تقرأ، والجمهور على أنها تقرأ، لكن هل هي واجبة؟ فالجمهور على أنها ليست ركنا، وأن الصلاة تدرك بإدراك الركوع وإن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إمام أهل الصنعة فذهب إلى الركنية، وأنها لابد أن تقرأ حتى لو أدركت الركوع فلا تدخل في الركوع ولا تحسب ركعة عند إمام أهل الصنعة. وكما سمعنا سبب الخلاف وجود هذه الأدلة، ولا يقال إنها عبادة يومية، بل هذا من التيسير، فمن قرأ فصلاته صحيحة، ومن أنصت واستمع فصلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يقرأ نظرا لقوة النصوص التي تقضي بوجوب قراءة الفاتحة في الجهرية وغيره. نعم. الحديث الرابع عشر. الحديث الرابع عشر سيستدل به على أمرين: على وجوب قراءة الفاتحة، بل على ركنية قراءة الفاتحة للإمام، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد داوم عليه الصلاة والسلام هو وكبار أصحابه من الأئمة وأمراء المؤمنين على قراءة الفاتحة. الثاني: ندخل إلى أمر البسملة. ما حكم قراءة البسملة في الصلاة؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور، وهو أنه يسر بها وتقرأ سرا، أن البسملة تقرأ سرا. القول الثاني قول الشافعية أنه يجهر بها، القول الثالث قول الإمام مالك أنه لا يقرأ بالفاتحة بالبسملة، لا تقرأ البسملة في الصلاة لا سرا ولا جهرا. عندنا ثلاثة مذاهب. طرفان وواسطة: طرف أنه يجهر بها، وطرف أنه لا يقرأ بها بالكل، والواسطة أنه يقرأ بها سرا ولا يقرأ بها جهرا، أي لا يجهر بالبسملة. الصحيح لا شك أن الصحيح هو الإصرار، والذي عليه الأدلة المتكاثرة، ولكن لو أن إنسانا جهر بها فصلاته صحيحة، لكن السنة الإصرار. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. واتفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ادعى بعض أئمة الشافعية أن هذا الحديث مضطرب، لا يسلم له لأمرين: الأول لأنه مقلد للمذهب، مع فضله الثاني أن الحديث لا اضطراب فيه، كما سمعنا أن الحديث متفق عليه وقد صححه إمام أهل الصنعة، فلا قول لأحد بعدهما، خاصة إذا كان شافعيا مقلدا كأبي عمرو رحمه الله تعالى عليه. أنا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. في رواية مسلم زيادة: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة والآخر. هذا الحديث هو دليل كل المذاهب. كيف؟ مالك قال لا يقرؤونها، إذن لا يجوز قراءتها. جمهور العلماء قالوا يفتتح بالحمد لله رب العالمين، والبسملة تقرأ سرا وليس جهرا، لأن الرواية الثانية أوضحت أنهم لا يجهرون أي يسرون. الشافعية قالوا يفتتحون بالحمد أي بسورة الفاتحة، والبسملة آية من الفاتحة، فوجب أن يجهر بالبسملة. إذن اختلاف العلماء هنا اختلاف تضاد أم أفهام؟ اختلفوا فهما. صحيح إن بعض الأفهام خطأ وإن بعض الأفهام صواب، لكن يبقى أن المسألة صواب وخطأ وليس سنة وبدعة. يعني من جهر فصلته صحيح ولم يأتي ببدعة، ومن أسر فقد أصاب السنة وأتى بالصواب في المسألة، ومن ترك البسملة بالكلية فأخطأ ولم يبتدح لورود الدليل، واجتهد الأئمة في فهم الدليل، فمنهم من وفق ومنهم من له أجر واحد. فهمت؟ قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها، أي من الشافعية. وعن أنس الرضي هذا كلام، هذا مازال كلام ابن حجر رحمه الله تعالى عليه. وعن أنس رضي الله عنه، الصحيح من مذهب الشافعي أنه يسر بالبسملة. ذكر ذلك طبعا فائدة الإمام ابن كثير في ترجمة الإمام أبي الحسن الكرجي من أئمة الشافعية، قال: الشافعي يقول إذا صح الحديث فمذهبي، وقد صح الحديث في الإسرار بالبسملة، فمذهبنا الإسرار بالبسملة. أبو الحسن الكرجي، لأن هناك أبو الحسن الكرخي، أبو الحسن الكرخي من أئمة الأحناف، أبو الحسن الكرجي من أئمة الشافعي. ايش في البداية انها ابن كثير. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، اي القراءة في الصلاة بهذا اللفظ. لأنه يفتتح الصلاة بماذا؟ اللهم باعد بينه وبين خطاياه، افتتح الصلاة تكبير ثم اللهم باعد بينه وبين خطاياه، واللهم باعد بينه وبين خطاياي سرا، لكن الحمد لله رب العالمين جهرا، فصح أن يقال إنه يفتتحون الصلاة بالحمد لله. ولا يتم هنا أن يقال ما قلنا في حديث عائشة رضي الله عنها إن المراد بالحمد لله رب العالمين السورة، فلا يدل على حذف البسملة، بل يكون دليلا عليه إذ هي من مسمى السورة، لقول زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها زيادة في المبالغة في النفس، وإلا فإنه ليس في آخرها بسملة، ويحتمل أن يريد بآخرها السورة الثانية التي تقرأ بعد الفتح، وهذا أولى، المحتمل هذا أولى، يعني الذي قال يحتمل هذا هو أولى، أن يقال إن أول القراءة الفاتحة وآخر القراءة السورة أو الآيات التي بعد الفاتحة. والحديث دليل على أن الثلاثة كانوا لا يسمعون من خلفهم لفظ البسملة عند قراءة الفاتحة جهرا، مع احتمال أنهم يقرؤون البسملة سرا ولا يقرؤونها أصلا، إلا أن قوله هو في رواية أي عن أنس لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم يدل بمفهومه أنهم يقرؤونها سرا، المفهوم والمنطوق. فبالمنطوق لا يجهرون أي أنهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين، والمفهوم أنهم يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ودل قوله وفي أخرى أي برواية أخرى عن أنس لابن خزيمة كانوا يسرون، فمنطوق على أنهم كانوا يقرؤونها يقرؤون بها سرا. ولذا قال المصنف ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعلى هذا على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر البسملة سرا يحمل النفي في رواية مسلم حيث قال لا يذكرونها أي جهرا، خلافا لمن أعلها أي أبدى علة لما زاده مسلم. والعلة هي أن الأوزاعي روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة، وقد ردت هذه العلة بأن الأوزاعي لم ينفرد بها، بل رواها قد رواها غيره رواية صحيحة، ولو رواها مكاتبة ولو رواها مكاتبة، أليست المكاتبة من أقسام التحمل؟ فإن تأكد الأوزاعي من كتاب قتادة، إن تأكد الأوزاعي من كتاب قتادة يحمل على الاتصال أم على الانقطاع؟ على الاتصال، والأوزاعي إمام وقتادة إمام، والأوزاعي لا يدل، ومع هذا لم ينفرد الأوزاع عن قتادة، بل وردت من بأسانيد صحيحة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. والحديث قد استدل به من يقول إن البسملة لا يجهر بها في الفاتحة ولا في غيرها، بناء على أن قوله ولا في آخرها مراد به أول السورة، ومن أثبت قال إن المراد لن يجهر بها الثلاثة حال جهرهم بالفاتحة، بل يقرؤونها سرا كما قرره المصنف، والمصنف شافعي، إلا أنه ما استطاع أن يخرج عن الدليل فانتصر للإصرار. وقد أطال العلماء في هذه المسألة الكلام، وألف فيها بعض الأعلام، وبنى على أن حديث أنس المضطرب، قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد سرده رواية حديث أنس هذه ملف هذا الاضطراب لا تقوم مع حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يقرؤونها، وقد سئل عن ذلك أنس فقال كبرت سني ونسيت، انتهى فلا حجة فيه. كلام ابن عبد البر يعني لا يسلم له رحمة الله تعالى عليه، بل الحديث صحيح ولا اضطراب فيه، ويكفي أن صححه إمام أهل السمعة، فلا قول لأحد بعدهما. والأصل أن البسملة من القرآن، وطال الخلاف وطال الجدال بين العلماء من الطوائف لاختلاف المذاهب، وألفت فيها مؤلفات وما زال في بسم الله الرحمن الرحيم. والأقرب أنه كان صلى الله عليه وسلم الحمد لله يقرأ بها تارة جهرا وتارة يفتيها، وقد طولنا البحث في حواشي شرش العمدة بما لا زيادة عليه. لا، السنة الإصرار، السنة الإصرار، والجهر لا تبطل به الصلاة. من قرأ البسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم فالصلاة صحيحة، ومن أثر فقد وفق للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الأئمة المهديين الراشدين. واختار جماعة من المحققين أنها مثل سائر آيات القرآن، يجهر بها فيما يجهر به ويسر، يجهر بها فيما يجهر به ويسرها فيما يسر فيه. البسملة اختلف فيها هل هي آية من القرآن أم ليست آية، طرفان وواسطة. طرف أنها لا تقرأ بالكلية وهو سورة براءة، وطرف أنها جزء من آية وهي سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالإجماع. والواسطة وهي في أول بقية السور، هل هي آية أم ليست آية، خلاف بين أهل العلم. الذي مال إليه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أنها آية في بعض القراءات وليست آية في بعض القراءات الأخرى. وأما الاستدلال بكونه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها في الفاتحة ولا في غيرها في صلاته على أنها ليست بآية، والقراءة بها تدل على أنها آية، فلا ينهض، يعني لا ينهض، لأن ترك القراءة بها في الصلاة لو ثبت لا يدل على نفي قرآنيتها، فإنه ليس الدليل على القرآنية الجهر بالقراءة بالآية في الصلاة، بل الدليل أعم من ذلك، فإن انتفى الدليل الخاص لم ينتفي الدليل العام. تفضل.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى يعني الاستدلال بكونه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها هذا لا يدل على أنها ليست من القرآن وليست آية، وأيضا القراءة بها لا يدل على أنها آية، لأنه لا يشترط أن كل ما قرأ به في الصلاة يكون آية، ولا يشترط أن كل ما لم يقرأ به لا يكون آية. يعني مثلا اللهم باعد بيني وبين خطايا ليس آية، سبحان ربي العظيم ليس آية، اللهم اغفر لي ورب اغفر لي رب اغفر لي ليس آية، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ليس آية، وهي من أقوال الصلاة. طيب، وليس كل القرآن يتلى في الصلوات، فمسألة أنها آية أو ليست آية من خلال القراءة في الصلاة لا دليل على أحد الطرفين، هكذا يقول. فإنه ليس الدليل على القرآنية الجهر بالقراءة بالآية في الصلاة. يعني هو لما يقول سمع الله لمن حمده هو جهر، لكن ليست آية، بل الدليل أعم من ذلك. يعني هل هي آية أو ليس آية؟ فآية هناك أدلة أعم من هذا. فإذا انتفى الدليل الخاص يعني في الصلاة فلم ينتفي الدليل العام. يعني إذا أردنا أن نثبت أنها آية، أنها آية من القرآن، فسنأتي بأدلة غير هذا الدليل الذي هو قراءتها أو عدم قراءتها في الصلاة. فإذا لم نعول على قراءتها وعدم قراءتها في الصلاة بأنها آية أو ليست آية، فإننا ننظر في الأدلة الأخرى، لأن الدليل الخاص إذا انتفى لم ينتفي الدليل العام. تفضل. إذا التزمت، لا هي عموما يعني مسألة قول الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه أو غيره، يعني أنت عندك الأحاديث الواردة في الإصرار به، فأنت ستأخذ بالأحاديث. إن اعتقدت أنها آية ويجب قراءتها فلا حرج إذا جهرت بها، ولا حرج إن شاء الله. وعلى هذا يحمل ما يفعله بعض إخواننا الذين يقلدون المذهب الشافعي. طيب، نقف عند الحديث 15، حديث نعيم المجمر. المجمر أي الذي يأتي من مجمرة، أي المبخرة، ليبخر ويدخن المسجد. السبحة حلال أم بدعة؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. السبحة والمسبحة لا يعرف لها أصل لغوي، هذا ابتدائي. ثانيا، لا يعلم لها أصل شرعي إلا ما ورد أن عبد الله بن مسعود كما أخرجه الدارمي في مقدمة سننه وغيره، أن عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري وجد قوما حلقا يجلسون في المسجد، وفي وسط كل حلقة الرجل يقول سبحوا 100، حمدوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فسكت أبو موسى حتى يرى ذلك ابن مسعود، فلما وقف ابن مسعود على حلقة من هذه الحلقات قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تتكسر وأصحابه بين ظهرانيكم، والله لقد جئتم ببدعة وضلالة، أو أنكم جئتم بأهدى مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير. قال وكم من مريد للخير لا يعطى. فكانوا يسبحون بالحصى. أما حديث جوارية أنها كانت تسبح على نوى أو على حصى، ف فهذا يعني الحديث منكر. ما صح حديث في ربط نوى أو حصى بحبل أو بخيط أو بشيء وسبح عليه، بل لم تكن هذه معلومة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نسبح على الأيدي فإنها مستنطقات. ثم العبادة توقيفية، العبادة توقيفية بمعنى تتوقف على ورود الدليل، فلو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح عليها سبحنا، فإذا لم يرد وتيسر لهم أن يفعلوا ذلك ولم يفعلوه فهذا يكون من البدع كما قرر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه، أو يكون عليكم الصحابة، أو يكون خلافا للسنة. كان في عصرهم الصوف يغزلونه، صوف الغنم أو صوف الإبل يستطيعون أن يغزلوا، وقد كانت عندهم بيوت الشعر، فالخيط كان موجودا، والمدينة أسأل الله أن يزيدها خيرا وبركة ورزقا ورفعة وكرامة إلى يوم الدين، ما زالت أرض التمر، بل سبع تمرات من تمر المدينة، تمر العجوة، عجوة المدينة، من تصبح بها على الريق لم يضره سحر ولا سم، هذا من خصائص تمرها. فكان النوى موجودا، كان يستطيعون أن يعني أن يخلقوا التمر النوى هذا وأن يجعلوه في خيط. فلما لم يفعلوا ذلك ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفتى الشيخ الألباني رحمه الله ببدعية ذلك، وهو قول وجيه جدا وله حظ من النظر. بعض الناس يمسك السبحة هذه وهو يتكلم، بل وهو يحاضر ويحرك أصابعه، أصبحت عادة قبيحة. هل أنت تسبح أم تتكلم؟ هو سؤال، يعني أنت تفعل هكذا، يمسك المسبحة ويسبح هكذا، سبح، هل أنت تسبح أم تتكلم؟ فضلا عن بعض من لا يرغب فيهم ممن يمسكونها، خاصة إذا كانت يعني غالية الثمن ويبالغ في أثمانها. فالشاهد أن التسبيح على اليد أفضل وأكرم وأثن، وأن القول بإباحتها قول خطأ، وإن قال ذلك من كبار علماء الأمة من قال كابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، حيث تكلم فيها إذا كانت من باب حصر العد. طيب يعني حصر العد المئة، مئة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله، مئة مرة. ومن زاد، من زاد يعني زاد على المئة بدون عد بدون حصر. فأقصى ما ورد من العد محصورا بعدد هو المئة. من زاد يزيد لا حرج، يعني من زاد على المئة فليصل إلى آلاف، ثم هو ممكن يترك العد. ولو أراد أن يحصر العد بأنامله فيستطيع، كما نحصرها في العد بعد الصلوات، في الذكر بعد الصلوات، فلا حاجة لها والله المستعان. هل يجوز أخذ مال على تحفيظ القرآن؟ إن كان حبس نفسه لتحفيظ أولاد المسلمين فيجعل له جعالة، يعطى عطاء، وله حق في بيت مال المسلمين، هو لا يأخذ على القرآن إنما يأخذ على التفرغ، هذا متفرغ. نفس المسألة إذا كان يعني مع التحفظ يدرس مثلا بعض العلوم الشرعية كالأداب والأخلاق، لا حرج، وما زال أهل العلم منذ الزمن الأول إلى يومنا هذا يأخذون على الإمامة والخطابة والفتوى، لكن أقصد على الفتوى كوظيفة، وليس الفتوى أن أفتيك بمقابل، إنما لا، هو مفتي وظيفته الرسمية مفتي، لكن يجب أن يفتي لله ولا يفتي للدول والحكومات بما ترغب وتريد، ويبدل شرع الله ويبدل دين الله، إنما يقول كلمة الحق. وله عطاء في بيت مال المسلمين. ولذا لو أن محفظ القرآن هؤلاء إذا تورع ووجد من أهل الخير والفضل من ينفق عليه ويكفله ولو من زكاة مال ليتفرغ لتحفيظ القرآن لأبناء المسلمين ولا يأخذ من المسلمين شيئا، فهذا أفضل وأكثر. أما إذا لم يجد، وإذا كانت الملايين تنفق على الراقصات وعلى لعب الكرة، فإلى الله المشتكى، يأخذ ولا حرج عليه. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما مروا بقبيلة من القبائل بحي من أحياء العرب، يعني قبيلة، واستطعموهم فما أعطوهم طعاما، فلدغ شيخ القبيلة، حديث في الصحيح، لدغ، قالوا هل منكم من راق؟ هل أحد فيكم يرقي؟ فإن سيد الحي سليم من باب الاستبشار، مثل مثلا ما يكون أعمى فيقولون بصير، سليم يعني لديغ، وفي رواية لديغ. فقام أبو سعيد واشترط عليهم يعني من الغنم، خلاص نحن أعطونا قليلا من لبن بصرتم، إذن يعني أعطونا مثلا قطيعا من الغنم، 10-20 غنم، وهذا الشيء شيخ القبيل. فاشترط عليه فرقاه بالفاتح، ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، اقسموا وأسهموني، فدل على جواز الأخذ. وما زال يعني العلماء لهم حق في بيت مال المسلمين، ولهم حق عظيم على الأمة من أجل أن يقوموا بدعوة الدعوة إلى الله وبحراسة أمر الدين، فإذا لم يأخذوا حقهم فلا حرج عليهم أن يخرج. لنا حق، يعني أنا أتعجب على المنسوخين الذين يعني يشنون حملة شديدة على أهل العلم الفضائيات، وأنهم يأخذون دعنا نأخذ. نأخذ يعني كم سنأخذ؟ مليونا؟ 2 مليون؟ لا يأتي في رقصة امرأة مجرمة ممن تفسد البلاد وتضل العباد. أنا ناس أقول لا نأخذ، دعنا نأخذ، أيهما أولى للأمة؟ العلماء الذين يبذلون أنفسهم يعني أوقاتهم وأعمارهم وحياتهم لرفعة شأن الأمة، أم راقصة تدمر أخلاقيات الأمة وتدمر كرامة الأمة وتدمر عزة الأمة؟ فليأخذ العلماء، ليس حراما، ومن قال إنه حرام؟ يعني حلال للفجرة والمجرمين وحرام على أهل الدين؟ أي ميزان هذا؟ ما أدري أي ميزان هذا. أنا لا أقول دعنا نأخذ، دعنا نأخذ، ولا نجلس نتهافر نحن وبعض المفسدين في الأرض، أنتم تأخذون، لا والله ما نأخذ. أنا ما سأقول والله ما نأخذ، أقول دعنا نأخذ، دعنا نأخذ. أيهما أولى وأيهما أكرم؟ من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من تثير الشهوات والأهواء وتدمر الأخلاق وتفسد البلاد وتضل العباد؟ يعني أتعجب والله من رجل تخطى 70 وزوجه تخطط 65 ويريد أن تلبس له بنطلون واستريتش وترقص له، يا رجل عيب، أنا جدة، ما هو رأى حيا من الحياة وأفعى من الأفاعي التي تركب سيارة ما يركبها إلا فهو يريدها تتلوى كما تتلوى هذه الحياة الأفاعي، مسكين بعد 70 يا رجل، يعني كيف المسكينة هذه التي تخطط 5؟ ما هو بسبب، وإلى الله وحده المشتكى، فلا حرج. لكن أنا أقول لو وجد من يقوم بأمثال هؤلاء ولو من زكوات أموالهم، وأن تعطى لطلبة العلم المحفظ القرآن، وأن يفرغوا لتحفظ أولاد المسلمين ولا يأخذوا من أحد شيئا فهو أكرم وأفضل. ودليل على هذا ما كان في عهد السلف الصالح. عبد الله بن المبارك كان يتاجر ويقول لولا خمسة ما اتجرت، وكان ينفق على العلماء. الليث بن سعد سيرته العطرة من جملة ذلك إن الإمام مالك أرسل له طبقا فيه تمر من تمر المدينة فوضع له عليها 1000 دينار. تعرفون 1000 دينار يعني كم؟ يعني 1000 دينار يعادل 5 كيلو من الذهب. اضرب 5 كيلو من الذهب في يعني تقريبا 3-4 مليون الآن. 5 في 100 والذهب اللي هو العيار 24، لأن هذا الذهب الأصلي ما كان نسبة النحاس فيه مرتفعة، ولا صناعة الذهب لها بلاي. فخلاها يعني 3-4 مليون جنيه في مرة واحدة. هذه مرة من جملة المرات، يعني من جملة المرات. من اليوم الذي يعطي العالم 1 مليون جنيه؟ فيعني الله إلى الله وحده المشتكي. لبس الباروكة حرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة التي تصل بشعرها. هذا شيء محرم لا يجوز. ثم في عصرنا يزداد الحرمة لأنه تشبه بالكافرات والفاسقات والمجرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود والطيالسي والبخاري الكبير وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث ابن عمر بإسناد صحيح: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فما يجوز لمسلمة فاضلة، فضلا طبعا عن أن يكون تزداد المصيبة لو كان رجلا، يعني تزداد المصيبة لو كان رجلا فلا يجوز لبس الباروكة. اللهم استعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.